بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى سلسلة هذه المحاضرات التي نتحدث فيها عن مبادئ العقيدة الإسلامية مقرونة بأدلتها العلمية. وأنتم تعلمون أننا نتكلم في القسم الرابع من أقسام العقيدة الإسلامية، وهو قسم الغيبيات. وأذكركم بالمنهج العلمي الذي تبيناه للوصول إلى حقائق غيبية منضبطة بقواعد العلم. كنا قد قلنا أن الأمور الغيبية التي لم تقع بعد ولكن على موعد معها، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى، لا تخرج عن ثلاثة أمور: حقائق غيبية تتعلق بالموت، وأشراط الساعة أي علاماتها، وأحداث يوم القيامة المتسلسلة إلى دخول أهل الجنة في الجنة ودخول أهل النار في النار. هذه هي الغيبيات التي سنتكلم عنها. وفي الحلقة الماضية كنا نتحدث عن تلك الحقائق الغيبية التي تتعلق بالموت. قلنا هي: أولا، قبض ملك الموت للأرواح. نحن لا نعلم شيئا من هذا عن طريق التجربة والمشاهدة، ولكنه خبر رباني جاءنا بطريقة علمية قاطعة متواترة، فلم يعد هنالك مجال للريب في ذلك. الحقيقة الغيبية الثانية المتعلقة بالموت سؤال الملكين. والحقيقة الثالثة تعرض الميت بعد موته للنعيم أو للعذاب. وقد بينا الدلائل الخبرية، وليس أمامنا في الأمور الغيبية إلا الأخبار المتواترة. بينا الدلائل الغيبية التي تجبرنا على الإيمان بهذه الأمور. وفي آخر الحلقة عرضنا لسؤال قد يخطر في بال كثير منا، وهو أن الموت فيما يتصوره كثير من الناس عدم أو زوال للإحساس والشعور. وهذا يجرنا إلى إشكال في فهم أن هنالك نعيما وعذابا، وأن هنالك سؤالا يسأل الميت. فكيف يتم هذا كله مع العلم بأن الموت فيما يتصوره كثير منا عدم أو هو عبارة عن زوال للإحساس؟ الجواب عن ذلك هو أننا بقطع النظر عن الدين، إذا أردنا أن نصغي إلى منطق العلم، فإن الموت فيما يقرره العلم ليس عدما. وقولنا إن فلانا حكم عليه بالإعدام ونفذ في حقه الإعدام، هذا كلام غير علمي. الموت ليس عدما أبدا بشكل من الأشكال. بل أقول كلمة موجزة عن الموت: الإنسان في حياته هذه التي يعيشها ثنائي التركيب أيها الإخوة، مركب من هذا القفص الجسدي والروح السارية في جزيئات هذا الجسد. أما هذا الجسد فمرئي ومعلوم، وأما الروح فهو السر الذي لا يدركه أحد ولا مطمع في أن يدركه أحد من الناس. لكن جميعا نعلم أن هنالك روحا، لأننا نرى آثار هذه الروح، ألا وهي الإحساس، الحياة، الإدراك. نعم، إذن الإنسان في حياته هذه ثنائي التركيب، كذلكم الإنسان بعد الموت يظل ثنائي التركيب، مؤلف من هذه الروح ذاتها ومن ذرات الجسد. سواء بقي هذا الجسد متواصلا متآلفا متراكب الأجزاء، أو تفتت واضمحل وتلاشى. على كل هذا الإنسان لا يزال ثنائي التركيب مع الفارق التالي: أثناء هذه الحياة التي نعيشها الآن تكون الروح محبوسة لحساب الجسد، فالجسد يتحرك وله الإمامة والقيادة في تحركه وتنقله، والروح حبيسة في قفص هذا الجسد. ولذلك فإن حركة الإنسان فوق هذه الأرض إنما تكون بقدر طاقة الجسد لا بقدر طاقة الروح. فإذا مات الإنسان انعكست الآية، أصبح الجسد هو التابع للروح بعد أن كانت الروح هي الحبيسة لحساب الجسد. بعد الموت الجسد يصبح تابعا للروح، أي أن الروح تنطلق إذا كتب لهذا الإنسان الميت خاتمة حسنة. هذه الروح تنطلق أن شاءت وكيفما أرادت، ولكن تظل صلتها مستمرة بهذا الجسد أو بذرات هذا الجسد تماما كهذه الشمس التي تجوب الأفلاك في رابعة النهار. الشمس في جرمها منفصلة عن الأرض، ولكن أشعة الشمس ممتدة من عليائها إلى الأرض. أن تحركت الأرض أو أن تحركت الشمس، أشعة الشمس تبقى موصولة بالأرض ومتصلة بالأرض، فالشمس منفصلة عنها متصلة بها. كذلك الروح بالنسبة للجسد الذي خرجت منه تصبح كهذه الشمس التي تنتقل في أطراف الكون، لكنها أينما ذهبت تبقى أشعتها ممتدة إلى جسد صاحبه. ومن هنا فإن الإحساس يبقى وإن الشعور يبقى. صحيح أن الروح ليست موجودة في تضاعيف هذا الجسد، ولكن أشعة الروح ممتدة كما لا نعلم إلا الله سبحانه وتعالى ممتدة إلى هذا الجسد. ومن ثم فإن الشعور يستمر وإن الإحساس يستمر، لكن نظام هذا الإحساس يختلف عن نظام الإحساس الذي نمارسه في حياتنا. نظام الشعور الذي يتمتع به الإنسان بعد الموت يختلف اختلافا كليا عن نظام الشعور الذي نمارسه في حياتنا هذه. هذه حقيقة علمية أيها الإخوة، ذكرها العلماء قديما، وهي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها. وأضعكم أمام نموذج صغير لندرك هذا المعنى الذي أقوله. النوم أيها الإخوة، النوم مصغر على الموت في الواقع. وإن أردت أن أكون دقيقا في كلامي، فالذي أعتقده أن العلماء جميعا لا يدركون إلى اليوم حقيقة النوم، وإن كانوا يلتقطون ظواهر إثر الظواهر لهذه الحقيقة المجهولة. أما ما هو النوم بحد ذاته وكيف يكون الإنسان بين حالتين هي اليقظة وهي الموت، كيف يكون هكذا؟ إلى الآن العلماء لا يدركون حقيقة النوم، لكنهم يدركون الظواهر التي تتلبس بالنائم ويحللونها إلى آخر ما هنالك. الإنسان النائم أيها الإخوة، تنظر إليه فتجده نائما على فراش وثير في مكان هادئ في غرفة صحية ليس من حوله أي ضجيج أو أي ما يعذب أو يسيء، ومع ذلك فإنك تنظر إليه ربما فتجده يربد، وتجد أحاسيسه وقسمات وجهه تدل على أنه يعاني من شعور معذب، يعاني من آلام. وإذا استيقظ حدثك عن هذه الآلام، رؤيا رأى هنالك إنسانا يسوطه مثلا، يعذبه، يضربه، وربما قام فوجد آثار العذاب على جنبيه. وأنا أعلم هذا، وهنالك من رأيناهم ووصفوا لنا وعانوا هذا الذي نقوله، ومع ذلك فأنت لا تجد لا من يسوطه ولا من يدنو إليه ولا من يسيء إليه بشكل من الأشكال. تقول هذا شعور خيالي، لكن هذا شعور الخيالي قد لامس جسده، وتجد وقد استيقظ يعاني من آلام مبرحة في جسده. كذلك العكس، كذلك قد يرى شيئا يجعله يتنعم ويجعله يتمتع بما قد يرى. هذا الذي جعله الله متكررا متكررا في حياتنا نحن البشر، ألا وهو النوم، عبارة عن نموذج أو وسيلة إيضاح لكي يقرب الله عز وجل إلينا حقائق الموت. نعم، لا تتصوروا أيها الإخوة أن الموت عدم بشكل من الأشكال. هذا الموت يسمى الحياة البرزخية، الحياة البرزخية، وهما في الواقع أربعة أنواع من الحياة. حياة الأجنة، وهي أبسط ألوان الحياة، وهي التي يقضيها الجنين في الرحم، عالم على قدر تلك الحياة التي يعيشها. تليها الحياة الدنيا التي نعيشها اليوم، وهي تأتي بعد حياة الأجنة أو عالم الأجنة في الاتساع وفي القدرات. تليها الحياة البرزخية، وهي التي نحن على ميعاد معها، وهي أهم وأقوى وأشمل من هذه الحياة التي نعيشها. تليها الحياة الآخرة التي تعود فيها الأرواح إلى الأجساد، إلى داخل الأجساد، والتي يمتع الله آنذاك الناس بقدرات أكثر وأشد، بأضعاف أضعاف الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها الإنسان اليوم، كما أخبر الباري سبحانه وتعالى وكما وعد، بحيث يستأهل الإنسان بهذه القدرات المضاعفة التي يتمتع بها، تلقي النعيم الممتاز آنذاك أو تلقي العذاب المتميز عن عذاب الدنيا أيضا آنذاك. هذا هو جوابنا عن سؤال قد يخطر في البال، وهو أن الموت عدم، الموت ليس بعدم. ومن ثم فإن الكلمة التي يستعملها الناس مثلا فقيد فلان، يعني فلان، آل فلان ينعون فقيدهم، لا، هذا لا، الموت ليس فقدا، الموت ليس عدما وليس فقدا. ومن ثم فإن سؤال الملكين وارد، وإن نعيم وعذاب القبر أيضا واردا. بقي أن نتساءل، هل نعيم القبر وعذابه لكل من الجسد والروح معا أم للروح فقط؟ أعتقد أن الكلام الذي ذكرناه الآن يوضح لنا أن السؤال لكل من الجسد والروح، وأن النعيم والعذاب أيضا لكل من الجسد والروح. إذا كان الإنسان ثنائي التركيب في حياته التي يعيشها الآن وبعد موته، إذن فما المانع من أن نقول إن نعيم الميت أو عذاب الميت إنما يكون لكل من الجسد والروح معا؟ لا إشكال أبدا. ولكن لو أن في الناس من اعتقد أن هذا النعيم إنما يكون للروح فقط ما دام ميتا، وأن العذاب أيضا إنما يكون للروح فقط ما دام ميتا، فلا إشكال، ويبقى سليم العقيدة. لأن الله عز وجل عندما أخبرنا عن نعيم القبر أو عن عذابه لم ينص على أن هذا النعيم أو العذاب لكل من الجسد والروح أو للروح فقط، بل ترك الأمر. مثلا هو عندما قال وحاق بآل فرعون العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، سكت البيان الإلهي، لم يقل يعرضون عليها بأجسامهم وأرواحهم. لو قال ذلك لوجب علينا أن نصدق هذا. نعم. كذلك عندما قال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، تجزون عذاب الهون، ولم يوضح البيان الإلهي ولم يفصل هل سيكون هذا العذاب لكل من الجسد والروح معا أو للروح فقط. لا إشكال، ولكن الأحوط والأفضل والأليق مع مقتضى العلم الذي ذكرنا أن نعتقد أنه لكل من الجسد والروح معا، تماما كالنائم عندما يرى رؤيا مريحة ممتعة، المتعة تكون للجسد والروح معا، وعندما يرى رؤيا مؤلمة أو معذبة كذلكم الألم يكون لكل من الجسد والروح معا. فهذا هو الأحوط كما يقول الإمام الغزالي في أواخر كتابه إحياء علوم الدين. إذن عرفنا الآن أيها الإخوة الحقائق الغيبية التي تتعلق بالموت. أما الموت فهي حقيقة مرئية معروفة محسوسة، نراها لكن في غيرنا، نجربها لكن في غيرنا، ويوشك أن نراها في أنفسنا قريبا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا جميعا إن شاء الله. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث عن أشراط الساعة، يعني عن العلامات التي تدل على قرب قيام الساعة. وماذا نعني بقيام الساعة؟ نعني بقيام الساعة أن يتناثر هذا النظام الكوني كله، وأن يفنى ويتلاشى، وأن تتحطم هذه التركيبة الكونية التي أقامنا الله في داخله. هذا ما نعنيه بقيام الساعة. وقبل أن أتحدث عن أشراطها ينبغي أن ألفت النظر إلى أننا على موعد مع قيام الساعة ولا ريب ولا شك في هذا. وقيام الساعة مرحلتان اثنتان، المرحلة الأولى تناثر أجزاء هذا الكون، نعم، وزواله. المرحلة الثانية إعادة تركيبها لكن بنظام آخر وعلى نطاق أوسع بكثير جدا جدا. نعم، كما قال الله عز وجل ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه هي حقيقة قيام الساعة، مرحلتان اثنتان، مرحلة الهدم والتلاشي والتناثر، المرحلة الثانية مرحلة إعادة البناء لكن بنظام آخر. سنتكلم عن الدلائل على قيام الساعة عندما نتكلم عنها، ولكننا الآن إنما نتكلم عن أشراطها، يعني عن علاماتها. علامات قرب قيام الساعة قسمان اثنان، علامات صغرى كما يقول العلماء وعلامات كبرى. العلامات الصغرى هي تلك العلامات التي وردت أخبار صحيحة بها ولكنها لم ترقى إلى درجة التواتر التي تلزمنا باليقين، بحيث لو لم نستيقن بذلك لجحدنا أو لكفرنا، ولذلك سميت بالعلامات الصغرى. أما العلامات الكبرى فهي تلك التي وردت بها أخبار صحيحة متواترة، ومن ثم فلا يسع الإنسان الذي آمن بالله وآمن بنبوة الرسل والأنبياء وفيهم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسعه أن ينكرها. تسمى هذه العلامات العلامات الكبرى. ولنبدأ نستعرض طائفة من العلامات الصغرى. أول علامة من علامات قرب قيام الساعة بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فباعتبار أنه صلى الله عليه وسلم آخر الرسل والأنبياء ولن يبعث من بعده نبي ولا رسول، فقد كانت بعثته علامة من علامات قرب قيام الساعة. وقد ذكر ذلك رسول الله في الحديث الصحيح الذي قال فيه: بعثت أنا والساعة كهاتين، كهذه الإصبع مع هذه الإصبع. انظروا إلى مدى قرب رأس إصبع السبابة من رأس الإصبع الوسطى، فرق ما بين بعثة رسول الله والأيام أو الأزمنة الباقية لقيام الساعة كفرق ما بين طول هذه الإصبع وطول هذه الإصبع. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. طبعا فينا من قد يقول: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث منذ أكثر من 1400 سنة، يكاد 1500 سنة، فكيف يقول بعثت أنا والساعة كهاتين؟ المسألة نسبية أيها السادة والسيدات. نسبة الزمن الباقي لقيام الساعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنها بعمر الزمن الذي كان قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قارن المدة الباقية لقيام الساعة بعد بعثة رسول الله مع عمر الزمن الذي انقرض وانقضى إلى أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد أن المدة الباقية أقل من هذا القدر أيضا. هذه علامة من علامات قرب قيام الساعة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه عمر بن الخطاب عندما جاءه جبريل ولم يعرفه أحد من الناس، نعم، ظنوه مسافرا، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وجلس يسأل رسول الله أسئلة عديدة. كان آخر هذه الأسئلة قوله: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا أعلم ميقاتها متى ستكون ولا أنت تعلم. قال: فما أشراطها؟ ما علاماتها؟ قال له: أن تلد الأمة ربتها، وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذه من علامات قرب قيام الساعة الصغرى. والحديث صحيح: أن تلد الأمة ربتها. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن تجد أن الأمة وضعت ابنتها، فإذا كبرت هذه البنت مزقت مبادئ البر بأمها وتحولت إلى سيدة متسلطة على الأم، وكأن الأم خادم عندها، ومن ثم فيخيل إليك أن هذه الأم ولدت ربتها، أن هذه الأم أما وقد ولدت ربتها، أي أن تشيع في الأسر أن يشيع معنى العقوق، فيتحول الأبناء إلى سادة مسلطين على آبائهم، وكذلكم البنات. إذا انتشرت هذه الظاهرة وشاعت في البيوت والأسر فلتعلم أنها علامة من علامات قرب قيام الساعة. هذه علامة. والعلامة الثانية: أن تجد الحفاة العراة رعاء الشاء، المتخلفين ثقافيا وعلميا إلى آخره، يتطاولون في البنيان. إذا رأيت ذلك فاعلم أنها أيضا علامة من علامات قرب قيام الساعة. والعجيب أيها الإخوة في هذا الحديث أن هندسة البناء ونظام العمران في عصر رسول الله ومن قبل عصره صلى الله عليه وسلم كانت الضخامة فيها معروفة بالامتداد الأفقي لا بالعلو الشاهق، هذا شيء معروف. فكان نظام العمران لدى الدول الحضارية مهما كانت باذخة الحضارة أن ضخامة البناء يتجلى في الطول وفي الاتساع الأفقي، ولم يكن في الناس من قد تصور فضلا عن أن ينفذ ارتفاع البنيان طولا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن هذا سيكون. يقول: وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذا من الدلائل الواضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدر في هذا عن فكر أو ثقافة أو دراية بما حوله من المجتمعات، وإنما يصدر في هذا عن وحي أنبأه به الله سبحانه وتعالى. أيضا من العلامات الصغرى ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما قط، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ورجال يحملون سياطا كأذناب البقر يضربون بها الناس، أولئك لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وإن ريحها لتسير من مسيرتي لتوجد من مسيرتي كذا وكذا. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا مظهر لعلامة من علامات قرب قيام ساعة الصغرى. صنفان من أمتي لم أرهما قط، نساء كاسيات عاريات. لاحظوا هذا الوصف الدقيق العجيب، كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. هنالك تسريحة فعلا لا يمكن أن تصفها إلا بهذا الوصف الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجال يحملون سياطا كأذناب البقر يضربون بها الناس، إلى آخر الحديث. من أشراط الساعة الصغرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل مرة متى الساعة فأعرض عنه، ثم سأله الثانية فقال له: إذا وسد الأمر إلى غيره فانتظر الساعة. هذا الحديث أيضا يتضمن معنى من المعاني التي تكشف عن علامة من علامات قرب قيام الساعة الصغرى. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال لنا: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، علامة من علامات قرب قيام الساعة. فيما مضى كان الناس يبنون المساجد، لكنهم كانوا يتسابقون إلى عمارتها للعبادة ولا لشيء آخر. أما اليوم فإنك لترى أن هنالك من يتسابقون لبناء المساجد ليتباهوا بهذه العمارة، ويتجلى ذلك في الزخارف التي تغرق فيها هذه المساجد. يكون الإنفاق على بناء المسجد كهيكل ذاتي مثلا 10 ملايين، ولكن الزخرفة تأخذ من النفقة ما يقابل ذلك، أي يتم الإنفاق على هذا المسجد للزخرفة أيضا بمقدار 10 ملايين. هذا الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل في هذا الكلام، في هذا الواقع الذي نراه اليوم من حولنا. وهنالك أحاديث أخرى في الواقع يتحدث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرب قيام الساعة وعن العلامات التي إن ظهرت فهي دليل على أن الساعة قدمت. هذه العلامات الصغرى يجب أن نعرفها ويجب أن نؤمن بها، لكن لو أن إنسانا لم يسمعها أو سمعها ولم يؤمن بأنها من أشراط الساعة لا يكفر، ولا يخرج بذلك عن الملة، لأن الإنسان لا يكفر إلا بإنكار ما هو بدهي معروف من الدين بالضرورة، وهذه العلامات ليس كل الناس يعرفونها لأنها وردت في أحاديث آحاد ولم تكن